عام 1982 كانت إسرائيل تحكم قبضتها على لبنان بالحديد والنار، عندما وقف شيخ معمم لم يتجاوز 30 من العمر في قرية جبشيت مانعا ضابطا صهيونيا، فقدم لدخول بيته والسلام عليه صارخا في وجهه: توقف، لا أستضيفك ولا أصافحك، أخرج من بيتي، إنك محتل. موقف أطلقه شيخ اسمه راغب حرب ليحدث في الأفق البعيد زلزالا بلغ ترداده ضفاف المدن ومساجد القرى، وكان له وقع ثقيل على أسماع المحتلين الصهاينة من لبنان إلى فلسطين المحتلة. قرأ الشيخ راغب ببصيرته واقعا اجتماعيا تمزقه حربا أهلية في بيروت واعتداءات صهيونية شبه يومية على قرى جبل عامل، مما أدى إلى وجود عدد كبير من الأطفال الفقراء والأيتام وأبناء الشهداء الذين لا طاقة لأهلهم بإعالتهم. عندها اتخذ قرارا ببناء مؤسسة اجتماعية تربوية لحفظ هذه الشريحة من الأطفال والأيتام.
قبل الاجتياح الإسرائيلي، وأذكر بال79 عمل على تأسيس مبرة في جبشيت تحت اسم مبرة السيدة زينب. طبعا كان لي شرف أن أكون بخدمة هؤلاء الأيتام وتولى العمل فيها. هذه المبرة اللي كمان خرجت الحمد لله جيل من الشباب والفتيات المتعلمين، واللي بعضهم سلك درب الجهاد وبعض منهم حتى وصل إلى درجة الشهادة واستشهد.
شخراب وقت اللي عمل المبرة، وقت اللي قرر هو سمح الشيخ محمد مهدي شمس الدين بناء المؤسسة تحت، شخراب كان سأل جرافي، صدق جرافي كان يسوقها تراكتور؟ هذا بيخطر على باله انه شيخ طالع على تراكتور؟ هذا بيخطر على باله انه شيخ عم سوق سكسويل كميون؟
وعندما اقترح بناء مبرة اقترحها على امام شمس الدين رحمه الله، اشتغلنا كلنا في تأمين الارض و يعني البدايات. اما هو فافتتح المبرة في بيته.
في سنة كان بده يفتح فرع للبنات، حاول يستأجر ما كان حدا يأجره، بس يعرف انه ما برا ما حدا يأجر. الا يوم بشوف انا الاسرة تخوتي حاطتهم هون عنا، جايبينهم وحاطينهم برا. هلا بعد ما اجى الشيخ شو قال؟ بدنا نحط اولاد المبرة هون، في عنا 50 بنت يتيمة. قلت له نحن اللي نحن بنستأجر، او بنبقى نحن وياهم او بنستأجر. وبالفعل البيت اللي هلا كنا فيه، المطبخ والغرفة الثانية، المهم انه في قسم حطينا فيه أسرة تخوتي للبنات، وفي غرفة هي كانت للدراسة، وغرفة مطبخ. نحن جمعنا أغراضنا بغرفتين.
توفى بي سنة 1981، يعني بوقتها كان عمري شيء 4-5 سنين. بوقتها دغري رجعنا رحنا سجلنا بالمبرة، ما كان بعد في مبنى الجديد اللي بعدين استحدثوه، فكنا أنا من أول الأيتام اللي تربوا عند الشيخ راغب حرب بدايته بين عائلته وولاده.
من قتل لنا طفلا، الجو الذي قتل لنا طفلا، إن أخذنا به سنحيي بطفلنا المقتول أطفال الأرض، سنجمد بجرحنا جروح الأرض، ستعم النعمة وسيعم السلام بهذا الإسلام.
مرة قال لي بدي أطلع على الولاد، طلع بلش يغطي فيه هنا يغطيه هنا يغطيهم، وصل عند ولد بعد بذكر أو من عدلون أو مسكسكية، هو عم بيغطيه فقعلة، فز الولد عن التخت وكمش برقبة الشيخ بلش يبوس فيه. يا ما بنسى هذا. بذكر مرة وقت لنقلوا الأولاد على المؤسسة اللي تحت طافت المي، يوم راح المزراب وطافت المي يعني طاب الأرض كله والأولاد فيه، شلح العميم والجب ساعة واحدة بالليل وقطع بالمي، صار يحمل الأولاد على ظهره وينقلهم على الطابق التاني. شخراب كان يلعب مع أولاد المبرة مع الأيتام، يركبهم على ظهره يلن طلعوا على ظهره ويهجموا عليه. في شغل كان الشيخ بطل يبين بيناتهم، شخراب زرع بالأولاد بالأطفال المبرة قيمة مش عادية أبدا.
سمع الناس عنه الكثير، والذي يقع في تلة مقابلة لبيتي تماما، يعني بحيث أستطيع أن أرى ظهرا وعشيا. كان عدد المعتقلين فيه ما يقارب 6000، عدد الجنود الذين يقومون بحماية معتقل أكثر من 3000. وحتى هذا العدد رغم أنه يوجد أيضا في يعني قرب المعتقل في المعسكر الواقع قرب المعتقل موقع للطائرات، مدرج طائرات، طائرات نقل وطائرات مروحية ومواقع دبابات وما إلى ذلك من آلة الحرب العسكرية، مع هذا كان الجنود لا يجرؤون على دخول مخيمات الأسرى، كانوا يخافون. وكان الأسرى أيضا يقومون بالاحتجاز والتظاهر وقبض الجنود بالحجارة، ولقد سقط منهم عدد من الشهداء، منهم الشهداء الأربع الذين قضوا قبل الإفراج عن المعتقلين على يد جنود العدو، أربع شهداء من المؤمنين المجاهدين الخلص رحمة الله عليه.
كان في عدد كبير من إخواننا صلبوا المعتقلات، ومنهم جماعة الحركة الوطنية والناس كانوا منتمين لبعض المنظمات الفلسطينية، فهي العيال اللي تركوها فكمان بدها مصاريف. يومها تم انتخاب الشيخ يكون مسؤول مؤسسة الشهيد بلبنان.
هذه المؤسسات اللي اشتغل عليها حقيقة استمرت وبقيت لأنه ما كان لله ينمو. طبعا كان عنده مبادرات أيضا ولو كانت متواضعة، لكن كان لها كتير مداليل، تأسيس مثلا صندوق القرض الحسن أو ما كان يسميه بيت مال المسلمين، واللي كانت تأمن قروض بسيطة وصغيرة لبعض الشباب لقضاء بعض حاجاتهم الاجتماعية وإلى آخره.
أين يا دمعة اليتامى، صرت عنا جمع المؤمنين.
31 من آب للعام 1979 اختفى الإمام موسى الصدر خلال زيارة له للجماهيرية الليبية. وفي 9 من نيسان للعام 1980 أعدم صدام حسين السيد محمد باقر الصدر وأخته بنت الهدى. حدثان كبيران شكلا ضربة مؤلمة للمشروع الإسلامي في العالمين العربي والإسلامي في مواجهة المشروع الصهيوني والغربي، وصدمة أصابت الشيخ راغب حرب في العمق، لكنه نهض من حزنه محولا المصاب الجلل إلى نهج لاستيلاد المزيد من الوعي وتأصيل الإسلام كخيار للمواجهة.
لا يخفى تأثر الشيخ راغب بالمرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر، وروحية الشهيد السيد محمد باقر الصدر أيضا أضفت نوعا من الشفافية جديدا على العلاقة بين الشيخ راغب وبين قيادة الإمام الخميني، لأن الشهيد الصدر قال ذوبوا في الإمام كما ذاب هو في الإسلام، فلم يعد الشيخ راغب منذ تلك اللحظة يعني يتصور معنى لوجود حركة إسلامية أو عمل إسلامي دون العودة إلى مرجعية الإمام الخميني القائد منذ ذلك الحين.
السيد محمد باقر الصدر بالنسبة للشيخ راغب هو الحلم، لذلك بمعظم خطبه كان يقول إنهم يسرقون الحلم، إنهم يسرقون الحلم، لقد قتلوا فينا الحلم. لقد مررت على رجل في بلدة الشرقية، لازلت أحفظها من منين، ولقد مررت على رجل في بلدة الشرقية وجدته يبكي، وهنا أدمعت عيناه الشيخ راغب. إيه يوم نزل الشيخ قال له شو ليش شو بك، وجده يبكي وهو يجلس على باب داره، قال لقد قتلوا فينا الحلم.
أيها الناس، يوجد في الأرض من يسرق منه طفلا، ومن يسرق منه خبزا، ومن يؤخذ منه دما، نحن سرقت حتى أحلامنا. هناك محاولات سرقة الأحلام في أكثر من أن واحد بيمنع تاكل، والله ما تكون بدي أكل أكلة فلس، واحد بيمنعني ألبس بدي ألبس ثوبي، لكن في واحد بيمنعني يحلم حتى إني نام وفكر بحلم جميل. ممنوع ممنوع علينا أن نفكر في لحظة تمتلئ فيها الأرض بلا إله إلا الله، وممنوع علينا أن نفكر بلحظة ينتشر فيها العدل بين الناس.
في 4 حزيران للعام 1982 اجتاحت إسرائيل لبنان في أكبر عملية غزو بعد احتلال فلسطين عام 1948. حينها كان الشيخ راغب في زيارة إلى إيران لحضور مؤتمر أئمة الجمعة والجماعة.
قبل انعقاده أو قبيل انعقاده في اليوم الأول بدأت ترد الأخبار من لبنان بأن الاجتياح الإسرائيلي بدأ في لبنان، وبأن الإسرائيليين عم يتقدموا في الجنوب بشكل سريع. ثم أتت معلومات بأنه صار في إنزالات في خلدة، وأن الجيش الإسرائيلي قطع الطريق إلى الجنوب وما شابه ذلك. مباشرة الحماس أخذنا في ظل هذه المعطيات والأخبار، وتشكل لجنة مصغرة لكتابة أسماء الذين يرغبون بالعودة إلى لبنان وبالتالي يقطعون الزيارة في إيران.
خط الشيخ راغب في مذكراته يوم عودته بالقول:
نمت هذه الليلة في بيت محمد العوطة في علي النهري، وصباحا ركبت السيارة إلى زحلي ومنها إلى صوفر، وانتقلت مشيا على الأقدام عبر حاجز القوات الإسرائيلية، حيث واجهت ولأول مرة هذا الأمر، فشعرت بحقد شديد نحوهم فأشحت بوجهي عنهم، وركبت سيارة إلى جبشيت حيث وصلت إليها عصرا، وكان اللقاء بمن التقيت حارا جدا وغير متوقع، وحدثني من زارني عن تفاصيل ما جرى على البلدة والمنطقة، وأنه شكلت في البلدة لجنة ليتم عبرها التعامل مع الأمر الواقع، وأن بعض الناس يتعاملون مع سعد حداد أو بالأحرى قواته، وأنهم طلبوا من أنيس أن يسلمهم الغرفة التي تستعمل كمستودع، وعلمت أن الشباب رفضوا ذلك، ففرحت لموقفهم وباركته. كذلك سررت عندما بلغت أن صلاة الجمعة لم تتوقف.
الخطبة الثانية بعد شهر رمضان جاء الشيخ راغب حرب، أول شخص استقبله كنت أنا بقرب منزله. أول سؤال سألني صلاة الجمعة، قلت له طمن بالك كل شيء على ما يرام، البندقيات القنابل كنا قد اشتريناها قبل دخول إسرائيل، اشتريناها معا، أين هي؟ قلت له موجودة وكل شيء على ما يرام.
الاجتياح الإسرائيلي أصبح الاستبشار بأن المواجهة أصبحت مباشرة وجها لوجه مع الإسرائيلي، وخصوصا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني وبداية تشكل الصحوة الإسلامية في لبنان، كان هذا عاملا دافعا للشيخ راغب من أجل أن يحدد الأولويات، فكانت أولويته تجاوز المضامين السياسية للخطاب الداخلي السابق لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخاطر مشروعه الراهن والمستقبلي.
لما دخل العدو المحتل إسرائيل وفقنا الله، نحن نعتبر الآن نحن أن من أهم نعم الله علينا الآن أن الله وفقنا إلى رؤية طريق الصواب وإلى رؤية صراط المستقيم، وفقنا إلى أن نبني نواة المجتمع الواحد المتماسك في مواجهة العدو.
لما وصل على الجنوب إلى طبيعة الحال حاول يستنهض مباشرة ما تبقى من حالة معنوية كانت منهارة بعد انهزام المقاومة الفلسطينية، ولكن مش بالمعطى النظري، كان ميداني وكان نظري، وكان يحاول يسوق أن المقاومة ليست سلاحا فقط، وإنما المقاومة هي منظومة إنكار للمحتل تحت عنوان أنه إما الإنكار باليد اللي هو المقاومة التنفيذية، وإما إنكار باللسان هي الاعتصامات والتظاهرات والخطابات ودعوة الناس إلى الانقلاب على المحتلين، والإنكار بالقلب لمنع التعامل.
كان مشروع المقاومة بالنسبة له هو المشروع الرئيسي والأساسي، وبالتالي كان يحاول أن مثلا على مستوى جبشيت بالتأكيد نجح الشيخ راغب في أن يجعل من بلدة جبشيت بلدة موحدة ضد العدو الإسرائيلي منخرطة كلها في مشروع المقاومة.
بأحد أسبوعات بتذكر بإحدى الضيع المحيطة بشبشيت كان عم يخاطب الناس بلغتها أنه إسرائيل هلأ شوك طري اللي كنا ناكله نحن ورايحين على المدرسة على الطريق، ما تخلوا هذا الشوك للصيف يصير عمره بس تطلع الصيفية يصير صيفي بالتعبير الشعبي، والصيفي يعني صار شوك قاسي صار بده جهد لنقيمه، خلينا ناكل إسرائيل على بكير.
إذا وفق الله شعبنا بالاستمرار في هذا الخط فأجزم أن إسرائيل لن تستطيع البقاء في أيدينا، وسنمزق إن شاء الله تبارك وتعالى سنمزق بأيدينا الخالية المقولة التي يعمل العرب أو زعماء العرب طبعا، أن العرب أبرياء من خيانة قيادتهم وخيانة ملوكهم ورؤسائهم. سنعمل لتمزيق المقولة التي نسجوها طويلا، وهي أن إسرائيل قوانة لا تقاتل. نحن سنقول عملان وقلنا عمليان أن الجيش الإسرائيلي جيش خائر جبان كما وصفه الله تبارك وتعالى.
كان الشيخ راغب يرى أن دورة الوعي عند الإنسان المسلم في مواجهته للظلم لا تكتمل بدون مدمكين مؤسسين لشخصية المسلم المؤمن، هما القرآن الكريم وكربلاء. فاتخذ من الأول جلسات ليلية لتفسير ما تيسر من السور الكريمة، وقد اعتمد في تفسيره أسلوب الارتقاء بالوعي الجماعي نحو إدراك الدور المناط بكل منهم. أما عاشوراء فهي مدماك لثقافة انكسار الخوف وعنوان للمواجهة والمقاومة والاستشهاد في سبيل نيل العزة والحرية وكسر قيد الاحتلال.
بدأ الشيخ راغب يتجلى دوره، وحتى بدأت تبرز مواهبه الخطابية والتعبوية. أنا بذكر بأحد المناسبات اللي بعد يمكن الاحتلال مسيطر على الارض، صار مواجهة بالمؤسسة الامام الصدر في برج الشمالي، وارتفع شهيد من بلدة كفرصير بيت مشامش، وكان خطيب الشيخ راغب هذا الاسبوع، انا كنت حاضر وقتها. كان فعلا نحن عم نسمعه يعني كأن تحولا كبيرا حصل، لأن موهبة تفجرت، موهبة خطابية بالأسلوب بالمضمون بالكلمات بالجرأة بالشجاعة بالقدرة على تحريك مشاعر الناس. وبعتقد بهذا الخطاب كان كلمته المشهورة دم الشهيد إذا سقط.
الدم ككل شيء، الدم الذي يسقط إلى الأرض يجف يجمد، ولكن الدم إذا سقط بيد الله ينمو ويضخم ويكبر وينتشر في الأرض.
طبعا كان على مستوى عاشوراء يعني علاقته كانت مميزة، وحبه للإمام الحسين عليه السلام ومسيرة عاشوراء، بحيث أنه كان يعني يحيي هذه الليالي من خلال الخطب، من خلال كلمات، من خلال اللطم، من خلال حضور مجالس العزاء، من خلال مشاركته حتى بالمسيرات العاشورائية اللي كان يشجع على إحيائها ويعمل على إحيائها.
بيعتبر الشهيد الشيخ راغب الإمام الحسين عليه السلام هو مثال أعلى، وبيعتبر اللي حصل بكربلاء يمكن أن يتكرر هلأ بعناوين أخرى. صح، وما قدمنا نحن وممكن أن نقدم هو نذر قليل مما قدمه الحسين عليه السلام.
يدعو إلى نوع من اللطميات المهذبة الهادفة، لذلك أخذ إحدى اللطميات عن إخواننا العراقيين كانوا يقولونها في أيام المقدس السيد محسن الحكيم رحمه الله، وهي مطلعها: يا شهيدا لم تزل رغم السنين بسمة فوق شفاه الثائرين.
يا شهيدا لم تزل رغم السنين بسمة فوق شفاه الثائرين، دمعة في أعين الحق الحزين، وستبقى مشعلا لا يخمد.
تحول الحزن الكربلائي إلى عمل تعبوي، وبهذه الروح استمر. ولذلك كان الظلمة في كل عصر يقاوم العزاء
لأنه عمل تعبه ومش لأنه عمل استسلامه.
كان الشيخ راغب يعي بأن الاحتلال أنشأ ما سمي بمكاتب الحرس الوطني داخل القرى ليحدث من خلالها الفتن بين الناس، وما إن وقعت الحادثة الأولى حتى انتفض مواجها تباشير تلك الفتن، وكتب في مذكراته يقول:
هذه الليلة كان عندي السيد محمد ترحيني، وإذ كنا جلوسا والأخ حسن جابر ارتفعت الأصوات في البلدة بالتكبير. نزلت إلى الحسينية فوجدت جمعا غفيرا من الناس يملأ الطريق من المدرسة الرسمية وحتى الحسينية، وعلمت أن سبب التجمع هو أن جماعة سعد حداد تدخلوا في خلاف بين اثنين، مما أدى إلى مشادة هدد بعدها جماعة حداد باستخدام قوات من خارج البلدة. تبين أن الشباب قد أقفلوا الطريق بالحجارة والإطارات المشتعلة. فكرت في دعوة الجميع إلى التجمع في الحسينية، وحيث كنت أقوم بذلك مرت آليتان للعدو الإسرائيلي فرميتا بالحجارة، واستعد الجنود لإطلاق النار ولكن لم يفعلوا. في الحسينية تجمع الناس، ألقيت كلمة قصيرة أعلنت فيها رفض التعامل مع إسرائيل وعملائها، وأننا نقبل كل من يعود إلى صف الإسلام.
إسرائيل حاولت أن تقيم ما يسمى بالجيش الشيعي ضمن نغمة التي تستعملها حكومة العدو في إيقاد الفتن الطائفية في البلد، وبعض المغفلين والسجاج مش عدد قليل، يعني حوالي 30 أو 40 شابا التحقوا بهذا الجيش. مضت شهر أو شهرين وإذا بمسؤول هذا الجيش يذهب إلى بيروت ويعلن بالصحف أني أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أسأل الله أن يسامحني على هذا الخطأ وأطلب من شعبي وأهلي أن يسامحوني، وأيضا بعض العملاء الآخرين نتيجة الازدراء الذي واجهوه من الناس اضطروا إلى التوبة أو إلى ترك المنطقة الأصل. يعني الإسرائيليون في أول الأمر يقومون بالاعتقالات وفقا للمزاج. الآن في النهار لا يستطيعون الاعتقال لأن الناس تهاجم دورياتهم وتهاجم جنودهم بأساليب المقاومة السنية، يعني بالحجارة بالعصي بإحراق الدواليب بما شابه ذلك من المقاومة.
حاول الاحتلال الإسرائيلي اكتساب ولو موقف صغير من الشيخ راغب، فقصده أحد الضباط الصهاينة إلى منزله بشكل مفاجئ ليكون للشيخ موقفا تاريخيا خطه في مذكراته يقول:
عصر هذا اليوم جاءني الشيخ علي ضيا ومعه رجلان، فجلست معهم على سطح منزلي نحتسي القهوة، وإذ بسيارتين إسرائيليتين متجهتين نحو المنطقة توقفتا على الطريق الكائنة شرق المنزل تقريبا. نزل منها أربعة أشخاص وقفز ثلاثة إلى قطعة الأرض التي يقع فيها المنزل، مما ألجأني إلى الصراخ في وجوههم: ماذا تريدون؟ فأجاب أحدهم بعد أن استفسر من زميله عن معنى كلمة ماذا تريد بالتحية، فلم يجبه أحد، فقفزا نحوي إلى سطح المنزل ومد يده ليصافحني فلم أصفح، وسألته مستنكرا: كيف تدخل منزلي بغير إذن؟ واشتد الجدل بيننا، وطلب إلي الجلوس معهم والحديث إليهم، فرفض، فسأل عن السبب، قلت لأنكم محتلون، وهكذا استمر الصراخ بيننا إلى أن أعرضت عنهم، فاضطروا إلى مغادرة المنزل والجلوس على الطريق.
هلأ طبعا الناس عرفت، وقت غصت الحسينية بالمصلين تأييدا لموقف الشيخ. من بعد منا كان في صلاة الجمعة أعلن الشيخ علنا أنه نحن مش ممكن نسلم نهائيا لهذا الموضوع وما بنقبل بهذا الاحتلال.
صحيح أولادنا بالمعتقلات خير إن شاء الله، ما في ظل المعتقل. صحيح ربما بيوتنا تهدم أيضا خير إن شاء الله، تهدم بيوتنا وبيوت الآخرين أحسن ما تتهدم بيوتنا لحالنا. إذا كان لابد فلتهدم كل البيوت. من نتيجة الروح الجماعة اللي انبعثت في هذه المنطقة
أن الله أعزنا. بيقدروا اليهود يقولوا كل شيء، بيقدروا يقولوا نحن هزمنا العرب بسيناء وهزمنا العرب بالجئنتا ونحن احتلينا فلسطين، بس ما بيقدر يقولوا نحن ركعنا الجنوبيين، لا فشل.
الله على محمد.
أرست هذه الحادثة شعارا ونهجا أن الموقف سلاح والمصافحة اعتراف، وشكلت منعطفا في تحول المواجهة مع الاحتلال من الرفض إلى الصدام اليومي. وراح الشيخ راغب يعمل في السر والخفاء لتأمين العدة اللازمة للعمل العسكري المقاوم مع تحديد الأولويات، وهي ضرب رأس الأفعى وعدم التلهي بذيلها.
يعني القل اللي كان يحكي بالمعطى المقاوم النظري والمقاوم الميداني. هذا الشخصية تبعت الشيخ راغب ملفت بشكل انه كان في خلاف بيننا وبينه ببعض المطارح، انه هو كان ضد قتل العملاء بالمرحلة الاولى، لانه كان يقول انه رأس الافعى يجب ان تقتل الان اسرائيل، ولا نجعل من ساحات ضيعنا لانه عندنا شوية تركيبة عائلية الى اخره، فاذا انقتى العميل عمليا اسرته مش عميلة لكن بشكل عاطفي راح تتحول ضد المقاومة. وكانت وجهة نظرنا انه يجب ان نعمي بصر الاسرائيل وبعض العملاء هن اللي عم يعملوا مشكلة.
كان الشيخ راغب يعتبر ان الحكم الشرعي المستلهم من فتاوى المراجع العظام هي البوصلة التي تحدد خارطة العمل المقاوم واسلوب التعاطي مع الاحتلال وعملائه، فارسل يستفتي حكما دينيا يحصن به خطواته.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة آية الله العظمى السيد عبد الله الشيرازي حفظه وأيده الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. كما تعلمون بوجود الإسرائيليين في جنوب لبنان، وقد تعاون البعض مع اليهود وأصبحوا يشكلون مشكلة لنا، وقد أصبحت إسرائيل تعتمد عليهم في العمليات العسكرية ضد المواطنين المسلمين. فهل يجوز قتال عملاء اليهود أمثال سعد حداد والحرس الوطني وجنودهم؟ نرجو منكم إفادتنا وتبيان رأيكم في ذلك. وفقكم الله لخدمة المسلمين. ابن جبل عامل، 22 من صفر 1404 للهجرة.
وجاء الرد كما كان الشيخ ينتظر ويأمل.
العدو الأول هو إسرائيل، وأما الأعداء الذين يأخذون الرقم الثاني فهم أولياء إسرائيل وعملاء إسرائيل. أي كثير من الأشكال اتخذت هذه العمالة. نحن نقول لإسرائيل وعملائها، إذا كنتم تتعاملون معنا في الحساب الرقمي تحددون العدد الأكبر منا أو العدد الأكبر من الناس يكونوا في صفوفكم، تستقون بالقوة المتعددة الجنسية أو بعملاء الداخل حتى تخضعونا من أمر الواقع. نحن نقول لم نتعلم بعد الخضوع عن الأمر الواقع. نحن الذين نرفض الأمر الواقع أو نمسك الأمر الواقع، وليس لنا بين هذين الخيار ثالث.
نعم، في تلك الخطبة كان الموضوع حاسما، وبعدها توتر الجو كثيرا، وكنا نتخفى وننصح الشيخ بالتخفي ونحاول أن نساعده في التخفي، وبعض الأحيان بعض الأحيان القليلة كان يرضى أن ينتقل معنا يوم أو يومين إلى بيروت أو مع بعض الإخوان الآخرين ويعود بسرعة إلى المنطقة.
اخترنا طريقنا وكنا نعي يرجحنا لأمرين فقط، يرجحنا للنصر ويرجحنا للشهادة، أو يرجحنا للأمرين معا.
بس الأهم من هيك أنه هو يعني تطوع وتقدم إلى دور الداعي، الداعي للمقاومة، المبشر بالمقاومة، المبشر بانتصار المقاومة، المبشر بانهزام المشروع الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي كان رائد بهالمعنى، هذا كان رائد متقدم على أقرانه أو على بيئته، بس كان بيعرف أنه بيئته ستستجيب لهذا، كان يعني حاطط إيده على نبض الناس وعارف أنه الناس رافضين للاحتلال.
والكل يشهد والتاريخ يسجل أنه منذ اليوم الأول للاجتياح بدأت العمليات تتوالى ضد الإسرائيلي، وبدأ التصدي في بعض المواقع لهذا العدوان الإسرائيلي، إلى أن حصلت العملية الاستشهادية الأولى للشهيد أحمد قصير. هنا تغيرت الموازين، انكسر حاجز الخوف نهائيا لدى الناس في مناطق الاحتلال، وارتفعت المعنويات، وأصبح الشعار المتداول أننا قادرون على أن نطرد الاحتلال بالاعتماد على ذواتنا وبالاتكال على الله سبحانه وتعالى. هذه اللحظة التاريخية استطاع أن يستثمرها علماء مجاهدون، وكان في مقدمتهم الشيخ راغب حرف الجيل.
نتيجة المقاومة للعدو الصغير أصبح هناك عدة حقائق على الأرض. أولها أن جنود العدو الآن يعيشون في معسكرات هي أشبه بالسجون، الأتربة ترتفع من كل الجهات، المداخل تسد بالدبابات، يعني بعد حادثة صور تستطيع أن ترى بالعين المجردة أن هذا المعسكر وذاك تقفل بوابته بدبابات تقف في عرض الطريق لتمنع السيارات من دخول معسكر العدو. إذا اضطرت سيارة من سيارات العدو إلى الدخول يجب على الدبابة أن تفتح لها الطريق ثم تقفل الطريق من ورائه. يعني شيء يذكر حصونهم، تذكر بحصون خيبر أيام كان لهم باب يتعاون عليه العديد من الرجال من أجل أن يفتح ويغلق، ظنا منهم أن ذلك يعصمهم من الله ومن قوة الإسلام. إلا أنه نحن نعرف تاريخيا أن الله بعث رجلا يحبه ورسول الله ويحب الله ورسول الله واقتلع عذبا.
سمعت الشيخ راغب، بتذكر تماما أنا أنه بعد عملية شهيد أحمد قصير كان من أوائل العلماء اللي أيدوا العملية الاستشهادية، واعتبروا أنه هذه العملية ستحدث نقلة نوعية في عمل المقاومة، وبالتالي أنه الإسرائيلي لن يستطيع الصمود كثيرا، واستبشر خير بموضوع الانسحاب الإسرائيلي.
يعني أنا في أكد أنه أول عملية بلبنان صارت هي انطلقت من جبشيط، وتم رمي قنبلة متنبطية رميها الشهيد سعيد حرب الله يرحمه. لو مثلا هنو طالعين الشباب اللي يعملوا هي العملية طلبوا بعد صلاة الجمعة، فقالوا للشيخ دعينا بالشهادة، قالوا لا الله يطول عمركم أكثر حتى تقاتلوا إسرائيليين أكثر.
طرح المقاومة كتعبئة ثقافية، ولكن هو ما كان بعيد عن التنفيذ الميداني للمقاومة، وممكن يعني مع بعض الشباب وبشكل تجربة شخصية أنه لا كان على الأقل هو ينقل سلاح يشارك ببعض الأمور التنفيذية، وبشكل حتى فوق قدراته سميه الجسدية أو التقنية، فكان إيه هو يهيئ مخابئ سلاح وكان ينقل سلاح.
يعني بتذكر كان يجي شباب من الخيام، كان يجي شباب من الشرقية، كان يجي شباب من عدة قرى يقعدوا مع الشيخ وينطلقوا حتى هني بعمليات يعني، وكان الشيخ يوجه هذا الموضوع، فكان دور الشيخ توجيه ورعاية.
يعني كمان هو لعب دور إعلامي مهم من خلال تنقله وتعميم هذه الدعوة للمقاومة، والاستفادة من الصحافة الموجودة
باعتبارها كمان وسيلة من وسائل المقاومة، يعني على الأقل بصفحاتها اللي عم تتناول قضية المقاومة وبمقالاتها اللي عم تتناول موضوع المقاومة.
عمل الشيخ راغب على تبيان زيف الأمم المتحدة وما تدعيه من رفعها للضيم عن الشعوب التي تتعرض للاحتلال، فرفع لأمينها العام كتابا جاء فيه:
حضرة أمين عام الأمم المتحدة، انطلاقا من شرعة حقوق الإنسان نطلب من هيئتكم العمل على رفع الظلم الواقع والمستمر على شعبنا من جراء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، حيث يزج بالآلاف من أبنائنا في المعتقلات بعد أن تداهم قوات الاحتلال بيوتهم وتروع الأطفال وتقمع إرادة أهلنا في اختيار حياة كريمة بالتخلص من الاحتلال. إن شعبنا يطلب من هيئتكم أن تتحمل مسؤوليتها حتى لا تصنف في صفوف أعداء الشعوب. راغب حرب وأهالي جبشيت.
نحن نسمع بوجود منظمات دولية مثل منظمة حقوق الإنسان أو منظمة العفو الدولية أو ما شابه ذلك، ولكننا حقيقة نحن نرى أن هذه المنظمات تسهم إسهاما كبيرا في تغطية جرائم عملاء الاستكبار العالم.
الشهيد الشيخ راغب رحمة الله تعالى عليه، أسمع الأمة مصطلحات كانت جديدة عليها، يعني مثلا الاستكبار، فرعون هذا العصر عن أمريكا، الشيطان الأكبر، هالثقافة أول ما سمعناها من الشهيد الشيخ راغب بالإشارة للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كان يعتبرها هي العدو الأسمى، يعني العدو الأكبر، يعني إسرائيل كان يعتبرها مثل ذنب من أذناب الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك في بعض خطاباته كان يركز على عداوة أمريكا للشعوب الإسلامية ويسميه كان الاستكبار العالمي، كان يركز على الولايات المتحدة وكل المؤسسات اللي هي مؤسسات دولية كان يعتبرها خاضعة للولايات المتحدة الأمريكية مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان.
كان الشيخ راغب يتحين الفرصة المؤاتية لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقاء الإمام الخميني الذي ذاب به عشقا، وعندما دعي إلى طهران في شهر كانون الثاني للعام 1983 لحضور المؤتمر العالمي الأول لأئمة الجمعة والجماعة ضمن أسبوع الوحدة الإسلامية، وألقى في المؤتمر كلمة الوفد اللبناني عبرت عن شوق لجمع نصاب الأمة وتوحدها حول قضاياها الكبرى في لبنان وفلسطين.
أيها الموحدون، لقد أسقطوا السلطة العثمانية التي ساعدتهم على نفسها، أسقطوها لا لأنها جائرة بل لأنها كانت تمثل ما تبقى من عناوين الوحدة السياسية بين المسلمين، أسقطوها تمهيدا للتجزئة والاستعمار، تمهيدا لإسرائيل الغدة السرطانية حسب تعبير الإمام القائد، إنها غدة سرطانية حقا، حدودها كقوس قزح كلما اقتربت منه كلما ابتعد عنك. يومها في الحرب الكيونية الأولى كنا في آخر مواقع الدفاع، أما اليوم فإننا في موقع الهجوم، لأننا نقف على أرض الإسلام المحرر، نقف على أرض الإسلام المحرر محطم الحدود والسدود، والذي أسقط كل الأفكار والإيديولوجيات ونهض وحده ضمانة للحرية والكرامة.
عاد الشيخ من طهران ليكمل دوره المقاوم، لكن الاحتلال كان له بالمرصاد، وفي ليلة الجمعة 8 آذار للعام 1983 داهمت المخابرات الصهيونية بعد منتصف الليل منزلا كان يبيت فيه الشيخ في جبشيت، وفي الصباح قام جبشيت والقرى المجاورة على يوم آخر.
صبيحة يوم اللي اعتقل الشيخ، في أخت من الأخوات المؤمنات جاي من الصبح ما بتخبرنا، انه اعتقلوا الشيخ، شو بدنا نعمل؟ ننزل على الحسينية. وبالفعل نزلنا وبدأ الاعتصام مثل ما بنعرف الاعتصام الكبير اللي صار بجبشير.
كان بداية اعتقال الشيخ راغب ايضا بداية لتعبئة واسعة شعبيا لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي في جبشير، وكان لها اثر كبير جدا في زعزعة استقرار الاحتلال الاسرائيلي.
اتخذوا قرار الاعتقال وكان قرارا لمصلحة الشيخ راغب ولمصلحة الانتفاضات ولمصلحة المقاومة ولمصلحة العمل. الناس بحفوية جاءت إلى جبشيت، الشخصيات، الأحزاب، الصحافة اللبنانية والعربية والعالمية، أصبحت المقاومة حدثا عالميا والاعتقال أصبح حدثا عالميا.
يعني يمكن لو بدي تعاطب المعنى المهني بحت انه شيخ صغير بضيعة، يعني شيخ غير معروف بضيعة صغيرة، يمكن ما كانش الواحد، بس لانه مثل ما كنا عم نحكي لانه كان الواحد راصد يعني هيك نبض الناس، حركة الناس، حركة المقاومة عند الناس، رفض الاحتلال. تنبهنا يمكن اكتر من غيرنا او قبل غيرنا شوي الى اهمية هذه الظاهرة اللي اسمها الشيخ راغب حرب.
اكيد يعني هذه المرحلة التي شرفني الله تبارك وتعالى بها يوم كنت في المعتقل احمل من خلالها ذكريات كثيرة، لكن اهمها على الاطلاق ان هذه المقولة التي ذكرت ان هؤلاء الاسرائيليين هم اقوياء بسلاحهم ولكنهم اذلاء بنفوسهم. كنت اشعر بقوة الله تبارك وتعالى رغم اني بين ايديهم مقيد اليدين، كنت اشعر اني اقوى منهم واني اعظم منهم، والحمد لله الله تبارك وتعالى اعزني.
لذلك كان الاعتقال اعتصاما مفتوحا، وكان الاعتصام لجنة ادارت حربا ليس لاخراج الشيخ من المعتقل بل لاخراج الاحتلال من القرى، كل القرى، اعتصاما اصطفت عنده عمائم العلماء سودا وبيضا ليشكل فاتحة الضوء الأولى نحو الأيام البيض للناس والمقاومة.
جاء الاعتصام ب17 أذار. ب17 أذار لما صار الاعتصام ب83 لم تبقى وسيلة إعلامية في العالم، لا أجنبية ولا عربية ولا دولية ولا محلية ولا تلفزيون.
الاعتصام كان وكالات الأنباء والصحف وكل المراقبين الذين يأتون إلى جبشيت كانوا يسألون سؤالا واحدا، أن هناك دولة أو هناك تنظيم خلف هذا الاعتصام. لم يصدقوا بأن لجنة مؤلفة من أشخاص معينين كانت هي التي كونت وأنشأت وبدأت هذا الاعتصام الضخم والمؤثر جدا.
حجبت السفير عن الجنوب بسبب اعتصام جبشيت، صارت لجنة الاعتصام تهربة من صيدا، يعني من توصل على صيدا لقبل صيدا يجيبوها ويصوروها على الفوتوكوبي ويحطوها على الحيط، لأن كانت السفير تنشر كل يوم أخبار الاعتصام. طلال سلمان وقت المقال مشهور، جبشيت تسكنكم وتقتحم عليكم غرف نومكم وتقول لكم قوموا.
طبعا انا بتشرف وبعتز بالدور العظيم اللي يعني دور الناس في التعاطي مع السفير وكأنها لسان حالهم وجريدتهم وجريدة مقاومتهم، بس اكيد الناس هن اللي عملوا هذا الدور وهن اللي اعطوا السفير هذا الشرف، يعني لانه الناس عندهم ارادة المقاومة، لانه الناس بدهم يواجهوا، لانه الناس بامكاناتهم المحدودة بس بيرفضهم بكلمة لا العظيمة، لانه هذه كلمة لا أعظم شيء بالتاريخ أنك تقول لا للظالم، لا للمحتل، لا للقاهر.
بأثناء 17 يوما كان هناك رسائل متعددة من قبل الإسرائيليين ومن قبل جماعة سعد حداد أنه أنه الاعتصام ليلة واحدة نحن نطلق الشهيد الشيخ راغب، غيروا مكان الاعتصام نطلق سراح الشيخ الشهيد راغب، مفاتيح النادي الحسيني اللي هو كان مكان الاعتصام مفاتيح موجودة معنا، نحن ممكن نفوت عليكم ليلا ونعتقلكم كلكم وكذا أو فلوا. كان هناك العديد من الوسائل الترغيبية والترهيبية لفك الاعتصام، ولكن لجنة الاعتصام وأهل البلدة والمشاركين في هذا الاعتصام من المنطقة ومن الجنوب ومن لبنان رفضوا ذلك.
في العودة إلى الوثائق التي خطتها لجنة الاعتصام أو برقيات التأييد لها والمنددة باعتقال الشيخ، نجد تنوعا كبيرا وأصواتا تكاد تشمل كل الطوائف اللبنانية والأحزاب السياسية، إضافة إلى وثيقة ملفتة تجمع لفيفا كبيرا من علماء الدين في لبنان اجتمعوا حول عمامة واحدة هي الشيخ راغب حرب، وقضية واحدة هي رفض الاحتلال الصهيوني وإطلاق الشيخ المعتقل دون قيد أو شرط.